بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عندنا سؤالان من الدرس السابق. السؤال الأول يقول: هل العلم ينحصر في العلماء وتصنيفهم أم يشمل إهداء الكتب العلمية النافعة وتوزيعها؟ تقدم معنا في الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، وهذا مما خلفه هو في حياته، علم علمه، أما إهداء الكتب فيدخل في الصدقات وفيها أجر عظيم. وتقدم أن الذي ينفع من العلم ويكون صدقة لصاحبه أن يكون نافعا. وهل دعاء الولد الصالح للأب يستجاب ولو كان الأب غير صالح؟ الدعاء من الصالح يرجى فيه الإجابة وإن كان الذي دعي له غير صالح. فالإنسان لا ينقطع عن الدعاء، وهذا من الإحسان والبر. يقول: هل من السنة التساوي بين المتصافحين؟ يعني أنه ليس من السنة أن يصافح القائم الشخص الجالس. ليس هذا متعلق بما تقدم معنا، وهو أن الإنسان يصافح أخاه سواء كان جالسا أو قائما، والسنة إذا دخل الإنسان على الجالس أن لا يقوم له، هذا الأصل، فيصافحه وهو جالس. ولا يشترط التساوي أن لا يتصافح إلا قائمان أو يجلس ويصافح، لا. درسنا وقفنا على باب جديد، حيث قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار، هذا في نفع الولد لأبويه. قال ابن القيم: فالولد إنه إن عاش بعد أبويه نفعهما، وإن مات قبلهما نفعهما. الولد إن عاش بعد أبوي نفعهما بالدعاء لهما، وإن مات قبلهما نفعهما بأن يكون فرطا لهما وشفيعا. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فيه أن الله عز وجل يدخل الوالدين الجنة رحمة منه بأطفالهم. وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة. فيه أن أطفال المسلمين في الجنة. وجه ذلك إذا كان الله عز وجل يرحم الأبوين فيدخلهما الجنة رحمة بالولد، فالولد من باب أولى أن يكون في الجنة. فإذا كان مشفع فيه في الجنة فالشافع له من باب أولى. قال ابن عبد البر: لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بفضل رحمته إياهم، فقد صار الأب مرحوما بفضل رحمتهم. وقوله: لم يبلغ الحنث، قال النووي: أي لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. وقال ابن حجر: وخص الصغير بذلك. لماذا هذا الأجر ترتب على فقد الصغير؟ قال: وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر. وعلى هذا فمن بلغ الحنث يعني احتلم ووصل إلى حد البلوغ بحيث يكلف وتكتب عليه الأعمال، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب. يقول: وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور معه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير، فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب. قال: وقال الزين بن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. يعني نفع الكبير للوالد أعظم، وفقده يؤثر على حاجاته أكثر، فيكون هو من باب أولى. قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة. يعني ترجمة البخاري لما ترجم لم يذكر الصغار، إنما من فقد ولدا انتهى. قال: ويقوي الأول. الآن ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا الأجر إنما هو يترتب على من فقد الصغير. لماذا؟ قال: لأن الصغير الحب له أشد، ثم التعلق به أعظم، والرحمة به ألصق بخلاف الكبير. قد يفقد الرحمة بسبب عقوقه، وهذا قال ذهب إليه الكثير. ثم ذكر عن ابن المنير أن الكبير يدخل من باب أولى، ثم قال: ويقوي الأول. الأول ما هو؟ أن هذا الأمر مختص بالصغير. قوله في بقية الحديث: بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم. الحديث قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، والرحمة متعلقة بالصغار. قال: وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات؟ لأنه لم يصل إلى حد التكليف، وإن طال عمره. المجنون لم يصل لحد التكليف، والحديث لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ أن يكلفوا. فهل المجنون يدخل فيه أم لا؟ قال: فيه نظر،
لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، يعني من جهة أنه لا إثم على الصغار المجنون يكون معهم سواء، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه، وكون الامتحان بهم يعني إنسان لما يرزق بولد مجنون هذا ابتلاء من الله، فإذا قبض يخف عنه هذا الامتحان، بخلاف الصغير يصعب عليه الفراق أشد من المجنون، فذاك يحتاج إلى مداراة، فلما يقبض يخف عليه الامتحان والصبر على هذه البلوى، فيقول من جهة أنه لا إثم عليه نعم يشترك مع الصغير، ومن جهة الامتحان بهم فإنه يخف بموتهم، وهذا يقتضي عدم الحاقه بالصغير. وقوله إلا أدخله الله الجنة من أي الأبواب؟ إلا أدخله الله الجنة، جنة لها ثمانية أبواب. جاء عند أحمد والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله أبويهم الجنة بفضل رحمته، قال ويكونون على باب من أبواب الجنة، قال ويكونون على باب من أبواب الجنة، يقال لهم ادخلوا فيقولون حتى يجيء أبوانا، قال فيقال لهم ادخلوا أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. قال ابن حجر وفي حديث عتبة ابن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث الباب، لكن فيه إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، وهذا زائد على مطلق دخول الجنة. ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث ما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك، فمن أي الأبواب يدخل يفتح له كل الأبواب. وقوله بفضل رحمته إياهم، رحمة من؟ الآباء أم الأطفال؟ ها؟ بفضل رحمته إياهم. قال ابن رجب يعني أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة حتى تفضل عنهم فيدخل آباؤهم في فضل تلك الرحمة، فالرحمة هنا لمن؟ للصغار، يعني يدخل الله الجنة الآباء بفضل رحمته للصغار فيرحمهم رحمة عامة تشملهم وتشمل آباءهم. قال يعني أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة حتى تفضل عنهم فيدخل آباؤهم في فضل تلك الرحمة. وقال ابن حجر أي بفضل رحمة الله للأولاد، وهذا ظاهر. وقال ابن التين قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة، قال والأول أولى. ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه بفضل رحمة الله إياهم، فعمم. وللنسائي من حديث أبي ذر إلا غفر الله لهما بفضل رحمته، وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث ابن أقيش مرفوعا ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. وقال الكرماني الظاهر أن المراد بقول إياهم جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد، أي بفضل رحمة الله لمن مات لهم، قال وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعم انتهى، وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد، ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة، وفي حديث أبي ثعلب الأشجعي أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قاله بعد قوله من مات له ولدان، فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا للآباء، وهذا ظاهر. فدخول الجنة بسبب، يعني دخول الآباء الجنة بسبب الأبناء الصغار الذين يموتون في صغرهم. جاء في المسند بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقال للولدان يوم القيامة، إنه يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، فقال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، قال فيأبون، قال فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنطئين أي منتفخين من الغضب والضجر، ما لي أراهم محبنطئين ادخلوا الجنة، قال فيقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا، قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وعند مسلم عن أبي حسان واسمه مسلم بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دماعيص الجنة، صغارهم دماعيص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، يعني بناحية ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ودعاميص قال النووي واحدهم دعموس أي صغار أهلها، وأصل الدعموس دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. وقال في المجموع قال أهل الغريب هو الدخال في الأمور، ومعناه أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلهم لا يمنعون من موضع منها، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني يذكر ما كان يفعله معه في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فيحزن ويصيب الحزن. قال فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه، ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. فقال رجل يا رسول الله أله وحده أم لكلنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لكلكم، رواه النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم، متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، عافانا الله منها، آمين. هذا الحديث فيه فضل من يموت له 3 من الولد، وأن ذلك يمنعه من دخول الجنة. قوله لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. في رواية في الصحيحين لا يموت لمسلم 3 من الولد فيرج النار إلا تحلة القسم، يعني من مات له 3 من الأولاد لن يدخل النار إلا عبورا على الصراط. فقوله لا يموت لأحد من المسلمين، قال ابن حجر الحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم، لا يموت لأحد من المسلمين، يقول الحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم، لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ يعني رجل كان كافرا ثم مات له صغار ثم أسلم، هل يدخل في الحديث أم لا؟ واضح؟ يقول ابن حجر فيه نظر، ويدل على عدم ذلك أي عدم الدخول حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال قلت يا رسول الله مات لي ولدان، قال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة، أخرجه أحمد والطبراني. وعن عمرو بن عبس مرفوعا من مات له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة، أخرجه أحمد. وأخرج أيضا عن رجاء الأسلمية قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله لي في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي لي 3، فقال أمنذ أسلمت؟ قالت نعم، فذكر الحديث. وفي قوله لا يموت لأحد من المسلمين دلالة على شمول هذا الأجر للرجال وللنساء، لا يموت لأحد من المسلمين دلالة على شمول هذا الأجر للأم وللأب، للرجل وللمرأة. وقوله 3 من الولد، قال ابن حجر الظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة، ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق حفص عن أنس ففيها 3 من صلبه، وكذا حديث عقبة بن عامر وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد، محل بحث يقول ابن حجر. والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون، أولاد الصلب يعني ماذا؟ ها؟ أولاد يعني أولاد الأبناء، أولاد الصلب يعني أولاد الأبناء، يعني من صلبه هو ثم أولاد أبنائه، أما أولاد البنات. يقول ابن حجر وهل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد محل بحث، لأن الأولاد إذا أطلق في الشرع يشمل ماذا؟ يشمل الأبناء والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول هل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد محل بحث، والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون، ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأب، وفي التقيد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات. قوله لا تمسه النار إلا تحلة القسم، هنا فسرها النووي تحلة القسم رحمه الله بالورود على النار في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. وقال في شرح مسلم قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين، وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء: والقسم مقدر، أي والله إن منكم إلا واردها. وقال ابن حجر: قال الخطابي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: إلا تحلة القسم، يعني الورود. وفي سنن سعيد المنصور عن سفيان بن عيينة في آخره: ثم قرأ سفيان: وإن منكم إلا واردها. قال: ومن طريق زمع بن صالح عن الزهري في آخره: قيل وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل، قال أبو عبد الله أي البخاري: وإن منكم إلا واردها. البخاري في التبويب تحلة القسم قال: وإن منكم إلا واردها، يعني يفسر الحديث. وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث. ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل الجنة لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار، ومن قال معنى الورود الدنو منها، ومن قال معناه الإشراف عليها. فالتفسير الذي ورد في الحديث وفي الأحاديث الأخرى أن تحلة القسم مراد به المرور على الصراط. قال ابن حجر: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه لا يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء. قاله المهلب: وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور، ووقف طائفة قليلة، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل من يموت له ثلاثة من الولد، وأنهم يكونون فيه فضل من يموت لها ثلاثة من الولد، وأنهم يكونون حجابا لها من النار. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: يا نبي الله، أدعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وفي رواية قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، فقالت: يا رسول الله، إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت ثلاثة. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وفي الحديث أن الأجر المتقدم لا يقتصر على من قدم ثلاثة من الولد، بل يشمل من قدم أقل من ذلك. قالت: فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. قال النبوي رحمه الله: فقال: واثنين محمول على أنه أوحي به إليه صلى الله عليه وسلم عند سؤالها أو قبله، وقد جاء في غير مسلم: واحدا، يعني هذا الأجر يشمل حتى من قدم واحد. وقال القرطبي: واستشكل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، ثم لما سئل عن اثنين قال واثنين. وجهه يعني وجه استشكاله أنه إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة فلا فائدة لذكر الثلاثة أولا، يعني يكفي يكتفى ما من كنا من امرأة تقدم ولدين، ما يحتاج إلى أن يقول ثلاثة لأن حكم الولدين حكم الثلاثة، فهذا استشكال. قال ثم إن الرافع لهذا الإشكال أن يقال إن الثواب على الأعمال إنما يعلم بالوحي، فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيه بذلك في الثلاثة، ثم إنه لما سئل عن الاثنين أوحى الله إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه في الثلاثة، ولو سئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك كما قد دلت عليه الأحاديث المذكورة في ذلك. ويحتمل أن يقال إن ذلك بحسب شدة وجد الوالدة وقوة صبرها، فقد لا يبعد أن تكون من فقدت واحدا أو اثنين أشد من من فقدت ثلاثة أو مساوية لها فتلحق بها في درجتها، والله أعلم. وأصح ما ورد في أجر الواحد ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قال ابن حجر وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه، وهو أصح ما ورد في ذلك. وتقدم معنا دليل أن الواحد أيضا يشفع لوالده عند أبواب الجنة، ما هو الحديث؟ تقدم معنا قريبا حديث معاوية بن قرة عن أبيه في قصة الغلام الذي كان مع يأتي مع والده فقده واحد، ألا يسرك أن لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتح لك؟ وهذا فضل من الله عز وجل لهذه الأمة. هنا مسألة، هل الأجر في هذه الأحاديث مطلق أم مقيد بالاحتساب؟ يعني هل مجرد فقد الثلاثة يكون حجاب أم لابد أن يحتسب حتى يكون حجاب؟ من أين جئت بالاحتساب؟ الأحاديث في هذا الباب ليس فيها ذكر لذلك، الحديث في هذا الباب الذي معنا ليس فيها ذكر لذلك. الأول ما مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، والثاني لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من ولد لا تمسه النار، والثالث ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، فليس فيه ذكر احتساب. ولكن بوب البخاري في الصحيح على هذه الأحاديث الثلاثة بقوله باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال ابن حجر وقوله فاحتسب أي صبر راضيا بقضاء الله راجيا فضله، ولم يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل، وكذا في حديث جابر بن عبد الله، وفي رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة، ولمسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة الحديث، ولأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه من أعطي ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة، وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار الحديث. قال وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة، بل جاء في الحديث وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. قوله: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال ابن رجب في تسلية النفوس: هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك لم يكن النساء يحضرها مع الرجال، يعني في المسجد في مكان واحد، وإنما كنا يشهدن الصلوات في مؤخر المساجد ليلا ثم ينصرفن عاجلا. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، في تكملة الرواية، في مكان كذا وكذا، وفي رواية عند فلانة. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، في رواية فوعظهن، فعلمهن ووعظهن وبشرهن. قال القرطبي: يدل على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتاجن إليه من أمر أديانهن، وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك، لكن في المسجد أو فيما كان في معناه، حتى تؤمن الخلوة بهن. فإن تمكن الإمام من ذلك بنفسه فعل، وإلا استنهض الإمام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك، أي بعث من ينيبه، ولكن بشرط أن يثق بدينه وبعلمه حتى يقوم بهذه الوظيفة. قال: وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت وما كانوا عليه من الحرص على العلم. وهذا الحديث وارد في نساء الأنصار، اللي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كانت أسماء. ليست بنت أبي بكر. قال: وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا الحديث متفق عليه. وقال ابن رجب: أصل هذا أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة، كما قال حسن البصري، فلذلك قال له النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فلا يعظ النساء إلا من يوثق بعلمه ودينه. قال ابن الجوزي: ومن ذلك في كتابه القصاص والمذكرين، قال: ومن ذلك أن بعضهم يتزين بالثياب وحسن الحركات فيميل إليه النساء. قال أبو حامد الطوسي: متى كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والحركات والإشارات، ويحضر مجلسه النساء فيحذر منه. قال: وهذا منكر يجب منعه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح. قال: ولا ينبغي أن يعظ إلا من ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين. قوله: ثم قال: ما منكن من امرأة. قال ابن حجر: إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء، وليس له مفهوم لما في بقية الطرق، يعني بقية الطرق فيه عموم يشمل الرجال والنساء. قوله: تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. هنا لم يقيد بعدم بلوغ الحنث، هنا أطلق قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد. لم يقيده بدون البلوغ. قال ابن رجب في تسلية النفوس: وعمومه يدخل فيه من بلغ الحنث ومن لم يبلغه. قال: والمصيبة بمن بلغ أعظم وأشق على النفوس. وتقدم كلام ابن حجر والتفصيل فيه، وأن قول الأكثر أن هذا محمول على ما ذكر والتقييد معتبر. قوله: فقالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. قال ابن حجر: وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، النبي وعدهن، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء. يعني هذا يشمل النساء والرجال. وقال النووي رحمه الله: وفي هذه الحديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين. وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة. ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعا. وقال ابن حجر: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء. قاله المهلب: وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور، ووقفت طائفة قليلة، يعني توقفوا فلم يحكوا بجنة ولا بنار. وحديث الجمهور متكاثرة، حتى قال الإمام أحمد: هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه، هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه. قال ابن رجب: يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه فكيف يشك فيه. وقال ابن القيم: وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع، حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه. قال: وأثبت بعضهم الخلاف، وقال: إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة. هذا في أولاد المسلمين، وأدلة أنهم في الجنة كثيرة جدا. وأما أطفال المشركين فذكر ابن القيم فيهم 10 أقوال، وقد جاءت أحاديث بأنهم في النار، وجاءت أحاديث بأنهم في الجنة، وجاءت أحاديث بأن الله أعلم بما كانوا يعملون وأنهم سيمتحنون في الآخرة. قال ابن تيمية في الفتاوى: وأما أولاد المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث: قيل: يا رسول الله، أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وقال: ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد المشركين، وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في الحديثين الصحيحين حديث أبي هريرة وابن عباس: الله أعلم بما كانوا يعاملين. فحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عباس البخاري، وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم ما يدخل الجنة، وثبت أن منهم ما يدخل النار كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر. وهذا يحقق ما روي من وجوه أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيظهر على علم الله فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية. وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره، يعني يمتحنون، فمن أجاب دخل الجنة، ومن لم يجب دخل النار، وعليه تحمل أحاديث فالأحاديث التي حكمت عليهم بالجنة هذا في من يجيب ويطيع، والحديث الذي فيها أنهم في النار في من يعصي، ويجمع ذلك الامتحان. وابن القيم رحمه الله فصل القول في ذلك جدا، وذكر الأقوال وأدلة قائليها في كتاب طريق الهجرتين، ثم رجح القول بأنهم يمتحنون في الآخرة، وقال فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم. وكذا فصل القول أكثر في كتاب أحكام أهل الذمة، حيث قال وأما أولاد المشركين فاختلف أهل العلم فيهم على 10 مذاهب، نحن نذكر أدلتها ونبين راجحها من مرجوعها بحول الله وقدرته وتوفيقه. ثم ذكر الأقوال وفصل أدلتها، ثم ختم بالمذهب العاشر، قال أنهم يمتحنون في الآخرة، قال ويرسل إليهم الله تبارك وتعالى رسولا، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وهذا قول جميع أهل السنة والحديث، حكاه الأشعري عنهم في كتاب الإبانة، وقد نصر ابن القيم هذا القول بقوة وتوسع في ذكر أدلته ودفع الاعتراضات التي أثيرت عليه في كلام طويل جدا. من أراد الفائدة فليرجع إليه في هذين الكتابين. ما هما؟ أحكام أهل الذمة، أيضا طريق الهجرتين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.